إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقرأ الأخ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ منصور رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: ويكره استقبالها حال الاستنجاء، ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء.
نعم، قال: ويحرم لبثه فوق حاجته، الذي يتخلى، يعني قال المصنف يحرم أن يلبث فوق حاجته، قال: لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. نعم، قال بعض الأطباء أن إطالة اللبث تدمي الكبد وتورث الباسور، علاوة على كشف العورة المنهي عنه إلا لحاجة. نعم.
ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس.
نعم، قال: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. في طريق مسلوك، الطريق هو السبيل، تذكر وتؤنث، وجمعه أطرق وطرق. وقال: وظل نافع، هذه من الأشياء التي أيضا يحرم أن يتبول فيها الشخص أو يتغوط. قال: ومثله متشمس زمن الشتاء، يعني المستظل، مستظل الذي يستظلون به الناس ويعتادونه ويجلسون فيه، ومتحدث الناس، المكان الذي يجلسون فيه للحديث، وتحت شجرة، نعم، عليها ثمرة، لأن ذلك يقدرها. نعم،
وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها، وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقة.
نعم، يعني هذه كلها لا يجوز التبول فيها ولا التغوط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل النافع. فجاء النهي عن ذلك، وسماها الشارع ملاعن، أي أنها تكون سببا للعن من يفعل هذا، فإن الناس إذا وجدوا مثل هذا في الأماكن التي يجلسون فيها أو ينتفعون بها، فقد يلعنون فاعل هذا الفعل، فيكون عرض نفسه لمثل ذلك. نعم.
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء.
نعم، قال: ويستجمر بحجر أو نحوه. الاستجمار يجوز بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب ونحو ذلك. قال: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء،
لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الترمذي.
نعم، قال: ثم يستنجي، يعني بعد الاستجمار، قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يستجمر ثم يستنجي، ولو اقتصر على الاستنجاء وحده بالماء أو الاستجمار وحده بالحجارة يكفي. نعم،
فإن عكس كره.
نعم، فإن عكس كره، لو استنجى ثم استجمر، يعني بدأ بالاستنجاء ثم عقبه بالاستجمار، قال: يكره ذلك، يعني إذا قدم الاستنجاء على الاستجمار، لأنه لا فائدة فيه. نعم.
ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل.
نعم، قال: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، فإذا اقتصر على الاستجمار بالحجر ونحوه أجزأه بشرطين، أحد هذين الشرطين الإنقاء، أن ينقي المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والشرط الثاني استيفاء ثلاثة أحجار، استيفاء ثلاثة أحجار لقول سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. فقال يجزئه الاستجمار مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، الماء أفضل، يعني الاستنجاء أفضل من الاستجمار. نعم.
إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة.
نعم، قال إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، فإذا تجاوز الخارج موضع العادة فهنا لا بد من الماء، ما يكفي الاستجمار. قال
مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد.
نعم، قال مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أي ظاهر الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. ففي هذه الصورة أو في هذه الحالة ما يجزئ إلا الاستنجاء، يعني بالماء ما يكفي الاستجمار. نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبولي الحنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج.
قال فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبولي الحنثى المشكل. الحنثى المشكل له فرج امرأة وذكر رجل، أو لا يكون له واحد منهما، فإذا كان حنثى بهذه الصورة فلا يجزي فيه إلا الماء. قال ومخرج غير فرج، يعني كان يكون يعني مثلا شق بطنه أو شق بطنه لإخراج بدلا من المخرج المعتاد، يعني لمرض أو نحوه، ففي هذه الحالة ما ينفع إلا الماء، ما ينفع الاستجمار. ولذلك قال ومخرج غير فرج، يعني لو خرج الخارج من غير الفرج كان يفتح في فتحة في أسفل بطنه، فهذا لا يجزي إلا الماء لأنه مخرج غير معتاد، والاستجمار إنما يكون في المخرج المعتاد وهو القبل أو الدبر. نعم. قال وتنجس مخرج بغير خارج، وتنجس مخرج بغير خارج، يعني كأن مثلا يكون عريان مثلا ليستحم أو نحو ذلك فيقعد على نجاسة، هذه النجاسة تصيب دبره وقبله أو فرجه، ففي هذه الحالة هذه النجاسة ليست خارجة منه، هذه ما ينفع معها إلا الماء، ما يكفي الاستجمار، لأن الاستجمار إنما يكون في الخارج من الإنسان، أما النجاسة إذا أصابته وهي ليست من مخرج الإنسان نفسه فهنا يعني ما يطهرها إلا الماء. قال ومخرج غير فرج، يعني كان يفتح فيه فتحة لإخراج الفضلات، أو تنجس مخرج اللي هو الدبر أو القبل لكن ليس بخارج من الإنسان، مثلا يقعد على نجاسة أو نحو ذلك. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوح غير مفتوق.
نعم، قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، يعني ما يلزم أن تدخل يدها ولا إصبعها مهما أمكن، بل تغسل ما ظهر فقط وقد نص عليه. وكذلك قال ولا داخل حشفة أقلف، الأقلف هو الذي لم يختتن، الأقلف هو الذي لم يختتن، فلا يلزمه أن يعني أن يدخل الماء إلى الداخل، وإنما يكتفي بما بالظاهر منه غير مفتوق بخلاف المفتوق يعني المشقوق الذي أزيلت منه القلفة، فيجب غسل رأس الذكر في هذه الحالة. نعم.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا.
نعم، قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق، يعني يكون شيء جامد اللي يستجمر به مثل ما ذكرنا، يكون جامد طاهر منق غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. يقول ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وورق وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا يعني ليس نجسا، أي لا يعني أي لا يكون نجسا، مباحا يعني لا يكون مغصوبا ولا ذهبا ولا فضة، لأن هذه الاستجمار رخصة فلا تستباح ولا تجزي بشيء محرم، فهنا ما يجزي في ذلك إلا الماء إذا كان ليس هناك طاهر مباح يستجمر به، فهنا لا يعني لا بد من الماء. نعم.
منقيا غير عظم وروث.
نعم منقيا يعني فلا يجزي بالاستجمار بأملس كالزجاج ونحوه، هذه لا يستجمر بها إذا المقصود هو الإنقاء. غير عظم وروث، غير العظم والروث لا تجزي، لحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، فقال هنا غير عظم وروث ولو طاهرين، يعني ولو طاهرين يعني روث لحيوان يوكل لحمه فلا يجزي ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. نعم.
وطعام ولو لبهيمة.
نعم، كذلك لا يجوز الاستجبار بالطعام ولو كان هذا الطعام لبهيمة، ولو كان هذا الطعام لبهيمة يعني مطعوم لبهيمة، وصحح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزي لو استجمر بطعام بهيمة فإنه يجزئه، لأن المقصود هو الإنقاء، فإذا حصل ولو بهذا فإنه ينقي.
ومحترم ككتب علم.
نعم، ومحترم ككتب علم، فإنها يعني تكرم عن هذه الأشياء ولا يجوز يعني الاستجمار بها.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها.
نعم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة، ما يجوز يستجمر بذنب بهيمة متصل بهذه البهيمة ولا بصوفها المتصل بها لأن له حرمة،
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش الرطب.
نعم، قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء يعني المستثناة كلها للنهي عن الاستجمار بها، وبجلد سمك أو حيوان مطلقا يعني مطلقا سواء كان دبغ أو لم يدبغ، ويحتمل أيضا سواء كان يعني مما يوكل لحمه أو مما لا يوكل لحمه، أو حشيش الرطب، حشيش الرطب لأنه زاد البهائم فهو يعني أولى من الروث الذي هو علف بهائم الجن، ولا يحصل بها الإنقاء. ومفهومه يقول أو حشيش الرطب، مفهومه أن اليابس يصح، أن اليابس يصح وهو مقيد طبعا اليابس بما إذا لم يكن طعاما، بما إذا لم يكن طعاما، وإلا فلا يعني يجوز. نعم.
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا
نعم يجز... قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار
ثلاث مسحات منقية فأكثر، يعني ليس أقل من ثلاث فأكثر، إن لم يحصل بثلاث، إن لم يحصل بثلاث. نعم.
ولا يجزئ أقل منها.
نعم، ولا يجزي بأقل منها، يعني لو حصل النقاء بمسحتين أو بحجرين فعليه أن يتم المأمور به وهو ثلاث. ونهينا كما جاء في الحديث أن نستجمر بأقل من ثلاث، فيجب عليه أن لا يكون ذلك أقل من ثلاث حتى ولو حصل النقاء. نعم.
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو
نعم.
كان
قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، محل المخرج، لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة وإنما بعض مسحة، بعض مسحة، فلا بد أن تكون كل مسحة مستوعبة للمكان.
ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت.
نعم. نعم، قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، يعني حجر لها ثلاث رؤوس، فإنها تقوم مقام الثلاث حصيات وتجزي بشرط أن تنقي، بشرط أن تنقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، فليمسح ثلاث مرات، فبين أن الغرض هو عدد المسحات، عدد المسحات وليس عدد الأحجار، ولأنه لا فرق، يعني إذا حصل المقصود وهو الإنقاء فيحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فيكون ليس هناك فرق، بشرط أن يحصل النقاء، وإلا زاد حتى يحصل النقاء. نعم.
وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ.
نعم، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، يعني كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الخصوص بخصوص الاستجمار، فإن طهارة المحل تعرف بأن ينقى أثر، يعني بأن ينقى ويبقى أثر، هذا الأثر لا يزيله إلا الماء، وأما النقاء بالاستنجاء فلا بد يعني أن يعود المحل مثل ما كان سابقا قبل حصول النجاسة فيه، يعني يعود خشنا مثل ما كان سابقا، فهذا هو ضابط الاستجمار المنقي والاستنجاء المنقي، فالاستجمار مهما بلغ لا بد وأن يبقى له أثر، الاستجمار لا بد أن يبقى له أثر، فإذا بقي أثر لا يمكن أن يزيله إلا الماء فقد طهر المحل، فقد طهر المحل بالاستجمار، أما الاستنجاء فلا بد أن يعني لا أن يعود المكان، أن يعود الموضع مثل ما كان قبل خروج النجاسة. نعم.
وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات،
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني هذا يقصد الاستجمار، لم يبقى شيء يزيله الحجر، لم يبقى شيء يزيله الحجر، لكن بقي ما يزيله الماء، هنا ما يطالب منه بحال الاستجمار. وبالماء يقول عود المكان كما كان، يعني أن يعود الموضع كما كان قبل ورود النجاسة عليه مع السبع غسلات، هذا يعني على القول بأنه يشترط سبع غسلات للمحل كما هو يعني المذهب، وعنه أنه لا يشترط العدد، لا يشترط العدد، فيحصل بأقل من سبع غسلات، لأن الشارع ما حدد في ذلك عددا، ما حدد في ذلك عددا، وهذا هو الصحيح. نعم.
ويكفي ظن الإنقاء.
نعم، قال ويكفي ظن الإنقاء، يعني يكفي غلبة الظن، يعني لا يشترط اليقين، لأن اليقين متعسر أو متعذر، وإنما يكفي غلبة الظن، فلا يشترط العدد السبع، فيحصل بأقل من سبع، لأن الشارع كما ذكرت لم يحدد في ذلك عددا، فمتى ما حصل الإنقاذ المام وغلبت الظن كافية في هذا الأمر. نعم.
ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
نعم، قال يسن قطعه أي قطع الاستجمار، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، يعني ولو أنقاه أربع يزيد خامسة ليكون الانقطاع على وتر، ولذلك قال فإن أنقى برابعة زاد خامسة، لقول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، فهذا دليل على أنه يقطعه على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا.
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
نعم، قال ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهنا قال ويجب استنجاء بماء أو حجر، يعني استجمار، لكل خارج من سبيل، لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن. نعم، يقول إلا الريح، الريح ما يجب الاستنجاء بسببها ولا الاستجمار، والطاهر وغير الملوث.
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.
نعم، يقول ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. لو أن رجلا قضى حاجته ثم توضأ قبل أن يستنجي، فهل يصح وضوءه؟ فهنا إيش يقول؟ قال لا يصح. فلو يعني أن رجلا قضى حاجته ثم توضأ قبل أن يستنجي فلا يصح على كلام المصنف هنا، فلا بد من إزالة النجاسة عن الخارج من السبيل ثم الوضوء بعد ذلك، هذا المذهب. المذهب أنه إذا خرج منه خارج يوجب الاستنجاء أو الاستجمار فلا يتوضأ حتى يستنجي، هذا هو المذهب. وهناك قول أنه يصح الوضوء ولو لم يستنجي، فيكون مثل ما لو على بدنه نجاسة، على بطنه مثلا أو على ساقه، وتوضأ فإن الوضوء يصح. والمصنف هنا يعني قال بأنه لا يصح، قال لماذا؟ لحديث إيش؟
لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ،
يغسل ذكره ثم يتوضأ. هنا فيه ثم، يعني تفيد الترتيب، وبعض ألفاظ الحديث بدون أن يقول ثم. المذهب أنه لا يصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي. وفي قول في المذهب ورواية في المذهب على أنه يصح الوضوء، لأنهما ليس مرتبطين، الوضوء ليس مرتبطا بالاستنجاء، فالاستنجاء يتعلق بإزالة النجاسة، والوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة. ولذا قال هنا ولو
كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
نعم، يقول ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، يعني على موضع في جسم غير السبيلين، أو عليهما يعني على السبيلين لكنها غير خارجة منهما يعني من السبيلين، صح الوضوء والتيمم، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، قبل زوالها، لأنها ليست مرتبطة. فلو كانت النجاسة مع غير السبيلين صح الوضوء، يعني صح الوضوء، يعني لو كانت على بطنه نجاسة أو في ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة فتوضأ قبل أن يزيل النجاسة صح وضوءه، لأن الوضوء يصح به غسل الأعضاء الأربعة، أو يتيمم إذا كان المقصود هو التيمم، لأن النجاسة في غير محل التطهير، لأن محل الطهارة بالنسبة للوضوء هو الأعضاء الأربعة، والنجاسة هنا في غير الأعضاء الأربعة. وكذلك إذا كانت النجاسة على السبيلين لكنها ليست خارجة منهما، ليست خارجة من السبيلين، فيصح أن يتوضأ قبل إزالة هذه النجاسة. كان يجلس مثلا عاريا فتلصق به نجاسة، فهنا له أن يتوضأ بعد، حتى لو لم يزيل النجاسة، ويزيل النجاسة بعد ذلك. فالفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النجاسة في الأولى منه، يعني من الخارج، والنجاسة في الثانية من غير الخارج. وقد سبق قول المؤلف أو تنجس مخرج بغير خارج منه، أنه لا يجزي الاستجمار إذا تنجس المخرج بغير خارج منه، وسيأتي يعني الكلام عليه مفصل في باب الوضوء، أنه يرتفع الحدث قبل إزالة خبث، يعني الحدث يرتفع قبل زوال الخبث كما سيذكره في باب الوضوء. إذا كان على البدن النجاسة فله حالان: الحالة الأولى أن تكون النجاسة من غير السبيلين وعلى غير السبيلين، فالحكم أن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. الحالة الثانية أن تكون النجاسة على السبيلين، فإن كانت منهما لم يصح الوضوء قبل إزالتهما، وإن كانت يعني وإن كانت من غيرهما صح، وهذا هو المذهب. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، نقف على باب السواك. الأخ يقول: يوجد ضريح تقام بجانبه المزارات، ونبش الضريح ونقل رفاته إلى مقابر المسلمين، وسوي المكان بالأرض، وبعد مدة بني مسجد في هذا المكان، فهل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ نعم، طالما أنه زيل الضريح وعيد بناء المسجد وليس في داخله القبر فتصح الصلاة في هذه الحال. نعم. والأخ هذا يسأل: ما هو أفضل نظم على زاد المستقنع؟ الله أعلم، تحتاج نظر واستقراء. يقول: شخص عنده سيارات ثقيلة مثل الرافعة والجرارة، وهو يؤجرها ويأخذ الأجرة كل شهر، فكيف يخرج الزكاة؟ وهل في هذه السيارات زكاة؟ لا، السيارات المؤجرة وكذلك المعدات المؤجرة ليس فيها زكاة في عينها، لكن في ريعها في الأجرة، فهذه الأجرة تضاف، يضيفها الشخص إلى أمواله الأخرى، فإذا بلغت نصاب وحال عليها الحول فإنها تزكى. يقول: هل يجوز الاستجمار بالتراب؟ نعم، يجوز الاستجمار بالتراب. يقول إمام راتب ليلة المطر يجمع بين المغرب والعشاء، وبعض الناس يأتون يصلون العشاء ويفتح المسجد، هل يلزم الإمام والمؤذن بالحضور للمسجد؟ لا، إذا كان صلوا ما يلزمهم الحضور، لكن إذا كان الناس يحتاجون إليه في فتح المسجد فيفتحه لهم، وإذا أراد يصلي معهم يصلي نفلا، صليها بنية النفل. يقول من نية عند إعطاء المال للأقرباء، الصدقة أو الهدية؟ حسب ما ينوي، إن نوى بها الصدقة الصدقة، وإن نوى بها الهدية تكون هدية، وهو ينظر في إن كانوا فقراء فتكون صدقة، وإن كانوا أغنياء تكون هدية، أو إن كان هذا القريب يجد في نفسه إذا قال هذه صدقة فالأفضل أن يجعلها هدية. يقول الجهاز الذي يستعمل في الأسواق لدفع ثمن السلع من قبل المشترين يأخذه البائع من الشركة ويفتح حساب في أي مصرف ويبدأ البائع في استخدامه مع الزبائن في دفع ثمن السلع، وهذه الشركة تأخذ نسبة تكرارية مع على حسب نوع السلع غذائية أو ملابس، كلما زاد المبلغ المدفوع من الزبائن زادت الشركة بنسبة الخصم. وإذا كان المقصود فقط الآلة من أجل عملية الصرف ونحوه فهذه يجوز يعني ندفع أجرة عليها، لكن إذا كان المقصود لا الربا واحتيل عليه بمثل ذلك فهنا لا يجوز، لأنه يقول يأخذون نسبة 20% أو 30%، وهذا معناته ليس المقصود إجرة المكينة وقت الصرف، وإنما هذه يعني يتحايلون بها على الربا. يقول إذا استجمر بحجر أو حجرين فقط وأنقى المحل هل يجزئه ذلك؟ حتى لو أجزاه ذلك على القول، لكن يبقى لابد يكمل العدد 3، لأنه منهي أن يقتصر على أقل من 3 يعني مساحات. فحتى يقول ما حكم لو صلى على هذه الأيتار؟ صلاة تصح إذا أنقى المكان، بس يبقى أنه ياتم لكونه لم يمتثل المأمور وهو أن يجعله 3. يقول مصادر التشريع 4، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هل هذه الأربع متفق عليها؟ هذه الأربع متفق عليها بين الأئمة الأربع. يقول ما وجه التفريق بين النجاسة الخارجة من السبيلين والنجاسة التي أصابته من غير الخارج من السبيلين؟ الفرق أن هذا خارج من السبيلين وهذا ليس خارج من السبيلين، فهذا فرق، لكن مقصود المصنف ما كان خارج من السبيلين فهو الذي ينفع فيها الاستجمار، لكن إذا كانت نجاسة وليست خارجة من السبيلين ما ينفع فيها الاستجمار، وإنها لا بد في هذه الحالة من الماء، لا بد من الماء ولا تحصل الطهارة بالحجر ونحوه. يقول عندنا في بلدنا في بعض الأماكن بعض الناس يسبون الله أعوذ بالله عز وجل والعياذ بالله، يقول وهم يعلمون أنه ذنب عظيم ولكن لا يعلمون بأنه كفر، فهل يكفرون؟ لا، يبين لهم، يعلمون ذلك ويحذرون. مسألة التكفير ليست سهلة، لكنهم لا شك أنهم ارتكبوا جرما عظيما، ويبين لهم الحكم الشرعي وأن متعمد ذلك يقع في الكفر، لكن الحكم عليه بعينه هذا يحتاج شروط التكفير المعروفة، وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، لكن يبين لهم أن هذا الفعل كفر، وأنه عند تعمده مع العلم به فإنه يؤدي به إلى الخروج من دين الإسلام. يقول قبل حوالي 9 سنوات كان قبر يوجد خارج المقبرة بمكان وكان الناس يزورونه أزال الناس هذا القبر ووضع الرفات في المقبرة وهي 9 سنوات فبنوا مسجدا في مكان لعله هذا سؤال مثل الذي تقدم. نعم. يقول الشرح الذي تنصحون به على روضة الناظر. روضة الناظر هي اختصار للمستصفى للغزالي، لكن ما هو الشرح المناسب ما أدري، اسألوا أهل الأصول. يقول يريد تفصيل في إخراج زكاة الماشية المختلطة مع السؤال ليس واضحا، مع لعله مع القول الراجح، يعني الزكاة إذا اختلطت، يعني إذا اشتركت في المرعى والراعي والمكان الذي تاوي إليه والمكان الذي تسرح فيه، فإذا خلطوا الماشية مع بعضها فتصبح كالمال الواحد، فتصبح كالمال الواحد زيادة وكثرة. فلو خلطوا كل واحد عنده 40 شاة فخلطوا المالين أصبحت 80، وهذه 80 ليس فيها إلا شاة واحدة، إلا شاة واحدة، فقد تزيد وقد تكثر على حسب يعني العدد. لو كان شخص عنده 20 وشخص عنده 90 أو عنده 100 وخلطها مع صاحب 100 وزادت واحد صارت 121، صار فيها 3، صار فيها 3 مع أن أحدهما ليس عنده نصاب وإنما هي 20. المهم أنها تصير المالين كالمال الواحد، قد تقل وقد تكثر. يقول كنت غافلا ومفرطا في إخراج الزكاة منذ 3 أو 4 سنوات، أريد أن أتوب إلى الله. التوبة يعني رغب الله فيها المؤمنين وحثهم عليها وأوجبهم أوجبها عليهم، فيشوف المقدار هذا الذي لم يزكى لمدة 3 سنين ويزكيه عن 3 سنوات التي ما زكاه فيها. يقول هل الأفضل الأكل من الصدقة أم تركها لأنها أوساخ الناس؟ إذا احتاج إلى ذلك فله أن يأكل منها، وأن رأى أن غيره أولى بها فلا بأس يقدم غيره. يقول لو خيرت في شراء المغني لابن قدامة وشرح بداية المجتهد للشيخ الوائلي رحمه الله أيهما أختار؟ إذا كنت بتقرأ فالمغني مقدم، وهذا من كتب أهل العلم الكبار التي يعني قد لا يكون ألف مثله في الفقه. حتى قال الشيخ الإمام العز بن عبد السلام ما اطمأنت نفسي للفتية حتى اقتنيت مغني ابن قدامة. فهو يذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مع الأدلة والمناقشات والترجيح، فهو بينما بداية المجتهد لابن رشد إنما يقتصر على رؤوس المسائل في كل باب من الأبواب الفقهية ويذكر سبب الخلاف، فما في مقارنة بين الكتابين. يقول ما هو الراجح في مسألة الوضوء قبل الاستنجاء إذا كانت النجاسة خارجة من السبيلين؟ تصح لأنها غير مرتبطة، لكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة. الصلاة حتى لو توضأ لا يعني يصلي حتى يزيل النجاسة، لكن هي ليست مرتبطة بالوضوء مثل ما لو كانت على بدنه. الأخ يقول نحن طلاب جدد في الجامعة الإسلامية نريد منكم نصيحة. هذا كونكم طلاب جدد في الجامعة هذه نعمة عظيمة من الله بها عليكم أن وفقكم لسلوك هذا السبيل. قد جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعليكم أن تستغلوا وقتكم وأنتم في جهاد، طالما أنكم نويتم العلم وحسن قصدكم فتمضون الوقت في هذه المدينة المباركة الطيبة وفي الجامعة وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد ليعلم أو يتعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره. فلذلك يعني لما وفقتم بتوفيق الله للمجيء للجامعة فلا تفرطوا في الوقت، فإن الوقت يمضي سريعا، والله يمضي سريعا لا يشعر به الإنسان، فيستغل وجوده وترتيب يعني وقته وجدولة الدروس مع دروس الحرم ومع الدروس المقررة، ويعني ينوي يعني الحصول على العلم النافع ليعمل به ويدعو الناس إليه، فهو في جهاد عظيم، فلا يفوت هذه الفرصة التي يتمناها الكثيرون. يعني الجامعة الإسلامية وأنا على اطلاع يتقدم كل سنة فوق 100,000 ويقبل 5,000 أو 4,000، فمن الله عليك بالقبول، يعني احرص على يعني أن تكون يعني أهل لذلك بحيث لا تكون سبب في حرمان طالب متشوق للعلم ما استطاع، وأنت جيت ولم يعني تعمل العمل الذي يجب عليك من العلم النافع والعمل الصالح. فهي فرصة طيبة للأخوة وعليهم أن يستغلوا وقتهم بما يكون نافعا ومفيدا. يقول قول المؤلف: يجب الاستنجاء للخارج من سبيل إذا أراد الصلاة، هل إذا لم يرد الصلاة يجب عليها الاستنجاء أم لا؟ هو النجاسة يعني يجب أن تزال حتى ولو لم يرد الصلاة، لكن مقصوده أنه لا يصلي وهو لم يستنجي بعد وجود النجاسة، هذا المقصود، وإلا النجاسة يجب أن تزال وينقى الجسم منها. قوله يقول: ما معنى قول أنه لا يجب الاستنجاء من الطاهر وغير الملوث؟ لا يجب الاستنجاء يقول من الطاهر، هو يقصد الخارج، قد يكون نجسا وقد يكون ليس نجسا، فقال أنه لا يجب الاستنجاء من الطاهر وغير الملوث كالريح. الريح ليست نجسة، فإنه لا يستنجي إذا خرج منه ريح. يقول: هل يجوز التبول أو التغوط تحت شجرة ليس عليها ثمرة؟ إذا كان يستظل الناس بها وينتفعون بها فلا يجوز، لكن إذا كانت في مكان يعني لا ينتفع الناس بها أو بعيدة عن ما ينتفع به فيجوز ذلك. يقول وهذا غريب سؤالي، يقول: شخص يعمل في شركة وهذه الشركة تصنع حلويات، وهذه الشركة تضع في الحلويات شيء مستخرج من الحشرات، هل يجوز أكل يعني هذه الحلوى؟ الحشرات بعض أهل العلم يجوزون أكلها، فإذا كان وضع شيء يسير في الحلوى، لكن يعني تتجنب هذه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.